بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السؤال تكرر كثيرا، وهو كيف يجمع طالب العلم بين طلبه العلم وبين ما يتعلق بالبرامج الدعوية والتربوية التي يلتحق بها من مثل الحلقات ونحوها. أولا، افتراض أن هناك تعارض بين هذين الأمرين، هذا هو الخطأ. فليس هناك تعارض بين طلب العلم وبين أن يسلك طالب العلم في مثل هذه المجاميع أو في مثل هذه البرامج التربوية التي تنفعه في طريقه لطلب العلم. فالذي يفترض هذا التعارض هو الذي يسأل هذا السؤال، وأنا أقول دائما أنه ليس هناك تعارض بين هذا وهذا، بل لا بد لطالب العلم أن يكون له صحبة صالحة تعينه على طلب العلم وتعينه على الثبات والصبر على هذا الدين، لأن الدنيا أو الوضع الاجتماعي الذي يعيشه الناس الآن مختلف تماما، ليس هو كما عهدناه وكما عهده من كان قبلنا. يعني في زمن مضى المجتمع فيه شيء من المحافظة، منغلق على نفسه. الآن فتحت أبواب من الشر كثيرة جدا عبر وسائل الإعلام وفي الشارع وفي السوق، بل حتى في يعني الأماكن التي يظن أنها أماكن عبادة كثر فيها الشر، كثر فيها يعني وسائل الإغراء والفتنة. فلذلك طالب العلم بالأخص الشاب في مقتبل عمره بحاجة ماسة إلى صحبة وإلى تجمع يجتمع هو وإياهم على الخير، تدارسون كتاب الله وتناصحون، ويعني يفيد بعضهم بعضا ويقتدي بعضهم ببعض في الخير. هذا أمر واجب ويتحتم ويجب بالأخص في مثل هذه الظروف التي نعيشها. وأما دعوى أن مثل هذه الأشياء تعيقني عن طلب العلم ولذلك سأنقطع عن الناس وسأشتغل فقط بطلب العلم، هذا خطأ كبير ومزلق خطير يقع فيه بعض الشباب، وبالأخص من كان في مقتبل عمره وليس عنده حظ من التربية الكافية والسلوك يعني الذي يكون يعني حصينا له من الانزلاق في الفتنة، فيظن أن طلب العلم لوحده كافيا فيشتغل بطلب العلم ويترك إخوانه وأصحابه من أهل الخير، وإذا به بعد زمن، وهذا شاهدناه كثيرا، إذا به بعد زمن ينحرف. ولا أقول كل من فعل ذلك لا بد أن تحصل هذه النتيجة، لا، هناك من انقطع عن الناس واشتغل بطلب العلم ولم يلتفت لأحد ولم يصاحب أحدا ووفقه الله عز وجل، ممكن هذا، لكنه يعني يسير في طريق خطر وعلى جرف انهار، ممكن أن يعني يبتلى بفتنة، لأن النفس تفتر وتضعف، ومع وجود مثل هذه الفتن وبالذات في زمن يعني هذا الأمر قد يصح قديما لما كان يعني المجتمع ومن حواليك يعني في الجملة محافظون والفتن قليلة جدا ولا يمكن الوصول إليها إلا بالسعي إليها. يعني لو اشتغل الإنسان في بلده وفي نفسه وفي شارعه وفي سوقه وفي مسجده قد لا يتعرض لهذه الفتن، لكن الآن لا، ما تستطيع أن تفر. لو تذهب إلى 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 الحرمين نفسها، مكة والمدينة، لتصلي ستجد الفتن أمام عينيك، ما بالك بما هو دونها وبالأماكن الأخرى كالأسواق والشوارع وإلى آخره. فالفتن من كل في كل مكان. الآن أصبحت الفتنة تسعى معك في 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 جوالك، الجوال نفسه صار فتنة للإنسان. فلذلك يعني أنا أحث إخواني على أن يرتبطوا بصحبة صالحة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الصحبة التي تناسب طالب العلم؟ ليس كل تجمع كل صحبة تناسب أي شخص. فإذا كان توجهك علمي وتريد طلب العلم، فلا بد أن تكون الصحبة التي تصحبها مهتمة بهذا الجانب أو تعينك على هذا الجانب. ليس بالضرورة أن تكون مهتمة لكن تعينك على هذا الجانب. يعني هناك حلقات مثلا تعين الشباب، لأنه ليس مطلب يعني الشرع أن يكون كل شخص صالح لابد أن يكون طالب علم أو عالم، هذا غير صحيح. حلقات التحفيظ أو غيرها ليس بالضرورة كل شخص في أو طالب في حلقات التحفيظ لابد أن يتخرج طالب علم، هذا ليس بالضرورة. وليس كل لابد كل شخص أو شاب ملتزم لابد يصير طالب علم، ليس بالضرورة هذا الأمر. طلب العلم هذه ميزة خاصة ومهمة خاصة لا يعني ينتسب إليها وينتدب إليها إلا ثلة قليلة من الشباب الذين رأوا في أنفسهم وعندهم همة عالية لأن يصلوا إلى هذه المرتبة العالية وهي طلب العلم. ليس كل أحد، نعم هناك من يطلب العلم ليرفع نفسه فقط عن الجهل، يتعلم دينه وما يتعلق بعقيدته وعبادته، لكن هناك من يتفرغ لطلب العلم بقصد أن يكون عالما إماما في الأمة، وهذا الذي نظنكم تسعون إليه. فهذه مرتبة عالية لا يخرج وينتدب إليها إلا طائفة قليلة، فلولا نفر طائفة. ليس كل الناس ينفرون لطلب العلم، فلذلك الذي ينفر لهذا الأمر لابد أن يصحب صحبة، إما أن تكون هذه الصحبة في ذاتها طلاب علم مجموعة يعني مجتمعون على طلب العلم، برامجهم تحوم وتدور حول طلب العلم وتزكية النفوس وإلى آخر ما يعين على طلب العلم، أو يكون في صحبة قد لا يكون كلهم طلاب علم، بعضهم أفراد منهم طلاب علم، لكن القائم على هذه الصحبة والمربي مما يعين على طلب العلم، فتجده يفرغه لجانب العلم، لا يشغله إلا بالقضايا العلمية، يعينه على طلب العلم، يفتح له أبواب وآفاق في طلب العلم. فهذا هو الذي نقصده ونعنيه. فإذا طالب العلم وبالأخص من كان في مقتبل عمره طالب في الجامعة أو في الثانوي أو قريب من ذلك، هذا لا بد أن تكون له صحبة، بل أقول يجب أن تكون له صحبة صالحة، لأنه إذا انعزل لنفسه قد لا يطيق هذا الانعزال، لا يطيقه بالأخص في مثل زماننا هذا، قد لا يطيق مثل هذا الانعزال، ويكون من السهل عليه أن ينحرف، لأنه لا يخجل من أحد ولا يستحي من أحد. أحيانا قد يكون الحياء من الناس فيه منفعة، والحياء من أصحابك فيه منفعة تردعه عن الوقوع في المزالق. والمؤمن قوي بإخوانه ضعيف بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب أي الشيطان من الغنم القاصية المتقصية اللي منفردة عن بقية القطيع. فالإنسان إذا انفرد عن بقية إخوانه أصبح من السهل أن يصطاده إبليس، وإن ظن في نفسه القوة وإلى آخره، فإن هذا خطأ ومزلق خطير. فلذلك ليس هناك تعارض بين أن تسلك طلب العلم وبين أن تكون في مجموعة وفي صحبة تربوية تعينك على طلب العلم، لكن كما قلت لابد لطالب العلم أن ينتقي هذه الصحبة، ليست كل صحبة تناسب. فهناك من صحبة قد يكون فيهم صلاح لكنهم بطالين ولعابين ولا يهتمون بالعلم، فيجرونك إلى البطالة ويعني كثرة الضحك وإلى آخره. نعم هم صالحون في أنفسهم لكنهم ليسوا طلاب علم، ولا يناسب أمثالك أن تصحبهم، يعني أن تكثر مجالستهم، ولا يعني القطيعة معهم، لكن ما يحسن بك أن تكثر مجالستهم. لكن هناك مجموعات أو حلقات أو مكتبات أو غيرها لها برامج علمية تعين على طلب العلم، تفتح آفاق، تربط طالب العلم المبتدئ بأهل العلم بالدروس، ترتب له جداول علمية، تضع له برامج للحفظ، حفظ المتون، حفظ القرآن، حفظ السنة، تعين طالب العلم. وأكثر طلاب العلم الذين نعرفهم إنما تخرجوا من مثل هذه يعني المحاضن التربوية، ما تخرج هكذا لوحده. نعم يوجد من انفرد لوحده وحصل على طلب العلم، لكن أيضا أعرف عشرات انفردوا وانحرفوا، إما انحرف في أفكاره وإلا انحرف في سلوكياته وأخلاقه. فالإنسان لا يعرض نفسه للتجربة يقول لا أنا إن شاء الله سأفعل كذا وسأصيب، لا، إلا من تجاوز مرحلة يعني هذه السن الخطرة وأصبح يعني منغمسا في طلب العلم وتحضير مثلا دراسات عليا أو نحو ذلك، قد يحسن به نوعا ما يعني الانغلاق على نفسه. ثم أيضا هذا الانغلاق قد لا يكون ضرره فقط في الانحراف، بل قد يكون ضرره في أن يصبح عديم النفع في في المستقبل. كثير ممن يعني انتهج منهج يعني الانغلاق على نفسه يعني استمرأ هذا الأمر واستحلاه، فاستمر منغلقا يستمتع بالعلم والبحث والنظر، وهو طالب علم في نظر الناس، لكن لا منفعة فيه ولا فائدة منه، ما في فائدة، فقط مظهر طالب علم، لكن لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يحترق لشؤون الأمة ولا يشارك في الدعوة إلى الله عز وجل ونصر الدين، ولا يعمل ما يظهر له أثر، مجرد زاملة علم، محفظة علم، مكتبة متنقلة، لكن هذه المكتبة لا تفيد بشيء. يعني الآن لو عندك كتاب في البيت وصافة مع الكتب، هل ينفع هذا الكتاب؟ هل ينطق هذا الكتاب؟ ما ينطق هذا الكتاب، فلذلك ما ينتفع به. مثل إنسان عنده عود، يعني دهن عود، وعنده أطياب وأنواع، لكن ما يستعملها، سيبقى منتن الرائحة، فإذا ما في فائدة من هذا. كذلك طالب العلم الذي عنده علم واسع لكنه لا يعمل بهذا العلم، لا يأمر بمعروف ولا ينفع الناس ولا يدعو الناس إلى الخير ولا يعلم الجاهل ولا ينصر دين الله، إذن ما فائدة هذا العلم الذي تعلمه؟ وهذا أحد أسبابه، أحد أسبابه المدة الطويلة جدا التي انغلق فيها على نفسه، فاستمرأ البطالة والكسل، الكسل الدعوي ليس الكسل العلمي. هو نشيط في طلب العلم، يقرأ ويبحث وينظر ويسمع ويلخص ويحفظ إلى آخره، لكن لا ينفع بشيء. هذا نسأل الله العافية صفة سيئة ويكون حجة عليه يوم القيامة. فلذلك أنا لا أنصح في مثل هذا الزمان بالذات بالانغلاق على النفس، ولا أيضا الانفتاح المطلق، هذا هو اللي يضيع الوقت أيضا. لكن يأخذ الإنسان من العزلة بالقدر الكافي المناسب، ويأخذ أيضا بالخلطة بالقدر الكافي المناسب، فيأخذ من هذا ما ينفعه في طلب العلم، ويأخذ من ذاك ما ينفعه في تربيته وسلوكه واطلاعه على أوضاع الناس والمشاركة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. ودائما دين الله وسط بين طرفي الغلو والتفريط، فلا العزلة التامة هذه نافعة إلا لأفراد من الناس. يعني بعض الناس يعني قد يحتاج من العلاج إلى أمر العلاج وأخطره حتى يعالج، لأنه فيه مرض، فيحتاج إلى شيء من العزلة الشديدة حتى يخفف ما عنده مثلا من سوء. وفي ناس يعني قد يحتاج إلى كثرة الخلطة، لأنه ما يصبر على العزلة، لو انعزل ساعة واحدة في البيت يعني قد ينحرف. فهؤلاء لا، نحن لا نتكلم لا عن هذا ولا عن هذا، نحن نتكلم عن الوسط الذي يأخذ كما قلنا من العزلة بالقدر الكافي الذي يفيده في طلب العلم وتكوين نفسه علميا، ويأخذ من الخلطة بأصحابه من أهل الخير ممن يدعونه إلى الخير بالقدر أيضا الكافي، فلا ينفتح تماما على العزلة ولا ينفتح تماما على الخلطة. خلاصة الكلام أن المجاميع التربوية من حلقات أو مكتبات أو غيرها من التجمعات الدعوية والتربوية، هذه لا تعارض طلب العلم، ولكن إذا أحسن طالب العلم اختيار المكان المناسب له، لأنه ليس كل مكان يناسب لكل طالب علم. هذا هو خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله.
نعم. قبل البدء، بالأمس نبهني أحد الإخوة أني حصل عندي وهم في قضية عبدي وأمتي، فأنا قلت في الدرس الماضي أن الألفاظ التي ورد فيها النهي هي التي ينهى عنها، على الخلاف الذي ذكرناه في مسألة هل النهي للتنزيه أو للتحريم. فقلت أن الألفاظ التي ورد فيها النهي هي ربي وربك وعبدي وأمتي، هذه الأربعة ألفاظ. ربي كما جاء في رواية مسلم: ولا يقول العبد لسيده ربي. وعبدي كما هو في الصحيحين، وأمتي وعبدك أو ربك. فإذن ربي وربك وعبدي وأمتي، هذه الأربعة ألفاظ هي التي ورد فيها إيش؟ النهي. ما سواها من الألفاظ قد دلت أو جاءت آثار في الكتاب وفي السنة تدل على جوازها. وأنا لما بدأت أمثل لعلي اختلط عليه أدخلت بعض المنهي عنه في هذا، فينتبه لهذا. المقصود أن هذه الأربعة ألفاظ هي التي ورد فيها النهي فقط، وأما ما سواها مثل كما قلت ربها عبده، ها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، واضح؟ وربها حتى يجدها ربها، وفي الحديث الآخر في حديث عمر في الحديث الطويل أن تلد الأمة ربها، في رواية ربتها، واضح؟ فالمقصود غير هذه الأربعة ألفاظ جائزة أو الأصل فيها الجواز وإن كان الأولى تجنبها. وأما هذه الأربعة ألفاظ فهي ربي، هذه الواردة في رواية عند مسلم، والثلاثة ألفاظ الباقية في الصحيحين عبدك، عفوا ربك وأمتي وعبدي، واضح؟ إذن هذه الأربعة ألفاظ هي فقط المنهي عنها. وهذا النهي كما قلنا نقل ابن حجر الاتفاق على أنه للكراهة وليس للنهي، وبعض أهل العلم قال بالتحريم، بعض أهل العلم كما هو ظاهر كلام ابن مفلح رحمه الله القول بالتحريم. فالمسألة يعني محل خلاف، والأحوط الإنسان أن يتجنب مثل هذه الألفاظ، يتجنب مثل هذه الألفاظ. طبعا جاء في القرآن كما نبهنا عليه بعض الإخوة اذكرني عند ربك، قلنا إن هذا قد يحتج به من يحتج ممن يقول إن هذا دال على صرف اللفظ أو النهي إلى الكراهة، إلى الكراهة. وقد يقال إن هذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لسنا متعبدين به إذا خالف ما جاء في شرعنا، وقد جاء في شرعنا ما ينهى عن هذه اللفظة. ففي سورة يوسف مثلا جاء السجود، والسجود منهي عنه أن يسجد أحد لأحد، ما يجوز، مع أنه في شريعتهم جائز من باب التحية، من باب التحية. فقد يكون هذا مما هو جائز عندهم ولكن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صيانة للتوحيد. هذا فقط للتنبيه عما حدث في درس الأمس. نعم أعد الباب.
باب لا يرد من سأل بالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال نعم رسول الله،
قال باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. اللام هنا نافية وهي متضمنة للنهي، هي ناهية نافية ومتضمنة للنهي. لا يرد من سأل بالله هذا نفي لكنه متضمن للنهي، كأنه قال لا ترد من سأل بالله، أو باب لا يجوز أن يرد من سأل بالله. فالنهي هنا عن أن يرد من سأل بالله، هنا عدة مسائل تتعلق بهذا الباب والباب الذي بعده لأنها متقاربة. فهنا لا يرد من سأل بالله، وهناك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هنا عدة مسائل، أول هذه المسائل ما يتعلق بحكم السؤال بالله، حكم أن يسأل الإنسان بالله، يقول أسألك بالله. الأصل في السؤال بالله أنه جائز إذا سأل حقا، إذا سأل حقا فالأصل أن السؤال بالله جائز، يجوز الإنسان يسأل بالله. وكذلك الإقسام بالله على الناس جائز، فيجوز أن تقول أسألك بالله أو أقسمت عليك بالله أن تفعل كذا، فهذا كله جائز، السؤال بالله والإقسام بالله على الناس، أن تقسم بالله تقول أقسمت عليك بالله أن تفعل كذا وكذا، فهذا كله جائز. طبعا إذا كان السؤال إيش حقا، أما إذا كان السؤال في أمر باطل فلا يجوز، السؤال في أمر باطل لا يجوز، فلا يسأله بالله على قطيعة رحم أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. هذا ما يتعلق بالسؤال بالله، وسيأتي معنا في مسألة السؤال بوجه الله في موضعه في الباب الذي بعد ذلك. طيب ما حكم إجابة من سأل بالله؟ لأنه هنا قال لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد من سأل بالله. اختلف العلماء في حكم إجابة من سأل بالله، لأن حديث ابن عمر يدل على الوجوب، من سأل بالله فأعطوه. فهناك من أهل العلم من قال بوجوب إجابة من سأل بالله مطلقا، كل من سأل بالله فالواجب إجابته، طبعا إجابته على الحق، أما على الباطل لا تجوز كما تقدم. وهناك من قال من أهل العلم بأن إجابة السائل بالله مستحبة وليست واجبة مطلقا، إلا طبعا إذا سألك في أمر واجب، إذا سألك في أمر واجب فهو أصلا واجب عليك حتى لو لم يسألك بالله. والقول الثالث هو التفصيل في المسألة، ويذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التفصيل في هذه المسألة. فقال قد يكون السؤال بالله إجابته واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة. قد تكون إجابة السائل بالله واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون إيش؟ مباحة. قال فالواجبة إذا سأل معينا في أمر معين، إذا سأل معينا يعني شخصا معينا في أمر معين، كان يقول أسألك يا فلان بالله أن تعطيني هذا الشيء، أو أن تدخل بيتي، أو أن تزورني، سأل أمر شخصا معينا في إيش؟ في شخص، في شيء معين، في شيء معين، فقال هذا يجب، وتحمل عليه هذه الأدلة التي دلت على وجوب إعطاء السائل بالله وإجابته، كحديث ابن عمر هذا. وجاء أيضا عند الترمذي حديث ابن عباس، وعند الإمام أحمد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قال وألا أخبركم بشر الناس الذي يسأل بالله ولا يعطي به، الذي يسأل بالله ولا يعطي به. والحديث قال عنه الترمذي حسن غريب، وحسنه بعض أهل العلم أو صححه بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله. فهذا يدل على أنه يجب أن يعطى من سأل بالله، وأن يجاب على سؤاله بالله، لأن هذا كما سيأتي معنا علاقة هذا الباب في كتابته، هذا من تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه وصفاته. فالإنسان إذا سألك بالله وسألك بصفة من صفاته فالواجب أن تجيبه تعظيما لله عز وجل، تعظيما لله عز وجل. والحالة الثانية قال أن يكون مستحبا، وهو أن يسأل غير معين، يسأل أشخاصا غير معينين، كأن يسأل الناس أسألكم بالله أن تعطوني كذا أو تفعلوا كذا، فقال هذا مستحب ولا يجب على كل شخص بعينه، وإنما هو أمر مستحب لأنه ما عينك بذاتك، وإنما قال أسألكم بالله أن تعطوني كذا، فهذا قال شيخ الإسلام إنه مستحب. واختار غيره الوجوب حتى في هذه الحالة، قال يجب على من سمعه أن يجيبه، ولكن الأقرب الله أعلم أن هذا مستحب ولا يجب، الأقرب أن مثل هذا مستحب ولا يجب، لأن الأمر إذا كان عاما يضعف، الأمر إذا كان عاما هنا فإنه يضعف في هذه الحالة، ليس كالذي خصه بالدعوة أو بالسؤال. والحالة الثالثة أن يكون مباحا إذا غلب على ظنه أنه كاذب، إذا غلب على ظنه أنه كاذب، فهنا في هذه الحالة يكون الأمر أمر إجابته مباحا، إن شئت أن تجيبه فأجبه، وإن لم تشأ فلا تجبه. فلو جاءك فقير وقال أسألك بالله أن تعطيني من مالك، وأنت يغلب على ظنك أنه كاذب، فهنا يباح لك إجابته لكن لا يجب عليك ولا يستحب في حقك. هذا التفصيل اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو تفصيل مناسب ويعني متوافق مع الأدلة. إذن خلاصة الكلام أن السؤال بالله أو الإقسام بالله على الناس في الأصل هو إيش؟ جائز، هو جائز. يجوز الإنسان أن يقول أسألك بالله أن تفعل كذا، أو أقسمت عليك بالله إلا أعطيتني كذا، هذا جائز. لكن هل يجب علي أن أجيبه؟ ظاهر حديث ابن عمر الذي سنقرأه الآن يدل على الوجوب، ومثل حديث ابن عباس كما قلنا قبل قليل عند الترمذي وأحمد يدل على الوجوب، واضح؟ لكن اختلف العلماء، منهم من قال يجب مطلقا، ومنهم من قال يستحب مطلقا، ومنهم من فصل. فإن كان سألك بعينك في أمر خاص في أمر معين فإنه يجب عليك، وإن سأل أناسا يعني من غير تعيين فهذا يستحب، وإن غلب على ظنك أنه كاذب فهذا إيش؟ هذا مباح. طبعا هذا كله في حالة إذا كنت قادرا على إجابته، هذا قيد مهم، هذا كله في حالة إذا كنت قادرا على إجابته وليس عليك في ذلك ضرر، هذا قيد مهم، وإلا لا يجب عليك أصلا إجابته. فلو سألك في أمر لا تستطيع عليه هذا لا يجب عليك، ولا تأثم في رده لأنك ما تقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو تقدر لكن فيه ضرر عليك فهذا إيش؟ أيضا لا يجب عليك. قد تستطيع، يعني لو سألك قال أسألك بالله أن تعطيني طعامك هذا، قد تستطيع لكن فيه ضرر عليك وعلى أهل بيتك فلا يجب عليك إجابته، واضح؟ أو قد يقول سألتك بالله إلا أن تعطيني هذا المال، وهذا المال أصلا ليس لك، إذن ما تستطيع أن تعطيه إياه، فإذن هذا لا يجب عليك. فإذن هذا قيد مهم، هذا كله التفصيل الذي ذكرناه فيما إذا كان إيش؟ الإنسان قادرا وليس في ضرر عليه. أما إذا كان ليس بقادر أو في ضرر عليه هذا خارج محل النزاع عند أهل العلم، أنه لا يجب عليك أصلا إجابة السائل بالله أو المقسم بالله، أو المقسم بالله. نعم. هنا هذا من اليمين، إذا قال أقسمت عليك بالله، مثل لو قال والله أن تفعل كذا. نعم. حتى لو كان فهو له حكم اليمين. نعم. أي لا، هذا خطأ، ولا ينبغي أنه يكثر من هذا الكلام، لا يكثر من هذا الكلام. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه.
من استعاذ بالله فأعيذوه، استعاذ بالله يعني إيش؟ ها؟ قال أعوذ بالله أن تفعل كذا وكذا، أو استعذت بالله من شرك، أو أعوذ بالله أن تضربني أو تسرقني أو تأكل حقي، هذا استعاذ بالله. فهنا من استعاذ بالله فأعيذوه، فهذا أيضا محمول على الوجوب، محمول على الوجوب، إلا في حالة أن يستعيذ الإنسان من شخص في يعني أمر ليس له فيه حق، فكان يتوجب عليه إعطاء الحق أو تتوجب عليه العقوبة فيستعيذ بالله، فهنا لا يعاذ، لا يعاذ مثل هذا. لو كان إنسان قبض عليه مجرما قال استعذت بالله أن تعاقبوني، ما هذا ينفعك استعاذتك بالله، فهنا لا يجاب إلى هذه الاستعاذة. لكن لو استعاذ بالله في أمر حق، كإنسان يريد أن يعتدي عليه أو إنسان يريد أن يأكل حقه فيجب عليه أن يعيذه، أو استعاذ بالله أن من شيء يعني أمر من أمور يعني التي تقع على ابن آدم من الأخطار فيجب أن تعيذه، يعني تتدخل لإعاذته من هذا الأمر. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، فأعاذها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه.
من سأل بالله هذا هو موضع الشاهد، ويدخل في معناه الاستعاذة بالله، لأن كله داخل في باب تعظيم أسماء الله عز وجل. نعم.
ومن دعاكم فأجيبوه.
ومن دعاكم فأجيبوه، الدعوة هنا دعوة الوليمة أو الدعوة إلى طعام، والدعوة تنقسم إلى قسمين: دعوة الوليمة والمراد بها الزواج أو العرس، والنوع الثاني دعوة العامة التي ليست لوليمة وإنما دعوة لطعام. فأما الدعوة إلى وليمة فعامة أهل العلم يقولون بوجوب الإجابة، بوجوب الإجابة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. مثل إيش مانع شرعي؟ كأن يكون فيها منكر أو فيها ضرر عليك، واضح؟ أو لا تستطيع، أو سبقه من هو أحق منه، واضح؟ فهذه موانع شرعية، هذه موانع شرعية. كان تدعى إلى وليمة عرس وأنت مدعو أصلا لوليمة عرس قبلها، ما تستطيع، إذا ما تستطيع الجمع بينهم ما تستطيع أن تحضر في وقت واحد لهذه هاتين الوليمتين، أو فيه ضرر عليك لو حضرت، أو لا تستطيع كأن تكون بعيد جدا ما تستطيع أن تأتي، وليس عندك قدرة مالية أن تأخذ طائرة وتأتي أو سيارة أجرة وتأتي، ما تستطيع، لا تجب عليك في هذه الحالة. أو كان فيه منكر ولا تستطيع إنكاره، ليس بقدرتك إنكار هذا المنكر، فلا يجوز لك أصلا الحضور فضلا أن يكون واجبا عليك. أما الدعوة الأخرى وهي النوع الثاني من الدعوات غير دعوة الوليمة، يعني غير وليمة العرس، وليمة أخرى غير ولائم العرس، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنها على الاستحباب، لأن مثل هذه تكثر ويشق على الناس يعني الإجابة في كل دعوة من الدعوات التي يدعى لها الإنسان، فهنا إذا لم يحضر يعتذر من هذا الأمر. طبعا دعوة الوليمة التي هي العرس فيها تفصيل بين أهل العلم، هل يعني الفارق بين مثلا الدعوة العامة والدعوة الخاصة؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أن الدعوة الخاصة هي المقصودة بالوجوب، أما الدعوة العامة فهذه أشبه بدعوة الولائم الأخرى التي ليست يعني واجبة، مستحب الحضور بها، مثل أن يقف في المسجد ويقول للناس تفضلوا اليوم زواج ابننا فلان مثلا، أو يبعث برسائل يعني سواء رسائل جوال أو غيرها يعني لعدد كبير من الناس، وأنت لا تربطك به صلة قرابة أو علاقة خاصة بحيث ينتظر حضورك، هذه لا تجب على الإنسان وإنما يستحب في حقه. أو بطاقات موزعة لآلاف أو مئات من الناس، وبالأخص يعني يعطيك مجموعة ويقول اكتب فيها أسماء من يعني ترى أنه يحضر للزواج، هذه ليست دعوة يعني خاصة، لكن حينما يكون بينك وبينه علاقة ويوجه لك دعوة في بطاقة أو في رسالة جوال أو نحو ذلك، فإن هنا يجب عليك إجابة دعوته أو الاعتذار إن كان هناك مانع شرعي، لأن هذا مما يوغر الصدور، والشرع يأتي بمنع هذه الأمور التي تفسد العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، ومن حق أخيك المسلم عليك أن تجيب دعوته في مثل هذا. بعد قليل الأسئلة. نعم.
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم
حتى تروا أو تروا، تروا يعني تظنوا أنكم، وتروا يعني تعلموا أنكم بلغتم مكافأته بالدعاء، فالإنسان يدعو لمن كافأه، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، أنه إذا صنع لك معروفا، والمعروف اسم جامع للخير، لكل خير، كل من صنع عليك معروفا فإنه يستحق منك أن تكافئه، إما أن تكافئه بالمال أو بالهدية، أو تكافئه بالدعاء، أو تكافئه بالدعاء. وقد جاء في صحيح، في سنن الترمذي، من حديث أسامة بن زيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء. والحديث صحيح، إسناده صحيح. فهنا دال على أن من صنع إليه معروفا فإن من حق من صنع إليك معروفا على الأقل أن تقول له جزاك الله خيرا، أو تدعو له، أو تدعو له. ولذلك قول شكرا هذا طيب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكنه لا يكفي، قول شكرا لا يكفي، واضح؟ إلا أن يقول شكر الله لك مثلا، أو قد يكون معناها في نفسه أنه شكرا يعني شكر الله لك، فهذه من جملة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديثين: إما أن تقول جزاك الله خيرا وهذا من الدعاء، أو أن تدعو له. أما شكرا ليست صيغة الدعاء، هي نعم طيبة وجيدة، لكنها لا تفي بحق أخيك المسلم الذي صنع إليك معروفا. ولذلك أحسن من شكرا أن تقول له إيش؟ جزاك الله خيرا، أو شكر الله لك، أو بيض الله وجهك، أو يعني تدعو له بأي دعاء صالح. فهذا الدعاء يعني يقابل المعروف الذي صنعه إليك، واضح؟ طيب، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ لماذا عقده المصنف رحمه الله بكتاب التوحيد؟ علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الذي يسأل بالله سألك بعظيم وباسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فالواجب عليك من كمال توحيدك وإيمانك أن تعظم هذا الاسم الذي سألك به، أن تعظم هذا الاسم الذي سألك به، وتجيبه على دعائه أو استعاذته. فإذا لم تجبه على ذلك فإن هذا مما ينافي كمال الإيمان وكمال التوحيد، مما ينافي كمال الإيمان وكمال التوحيد. فهذا يدل على أنه ليس في يعني عندك قصور في مسألة تعظيم الله عز وجل، تعظيم أسمائه وصفاته. إذ كيف يسألك بالله أخوك المسلم في أمر تستطيع بذله له، ليس فيه ضرر عليك وأنت أيضا تستطيع، ومع ذلك يقول أسألك بالله ولا تجيبه على سؤاله؟ هذا يعني الحقيقة فيه ضعف إيمان. ولذلك حديث ابن عباس يعني حديث خطير، لما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر الناس الذي يسأل بالله ولا يعطي به، يسأل بالله ولا يعطي به. فالواجب على الإنسان أنه إذا سئل بالله في أمر يستطيعه وليس فيه مضرة عليه أن يعطي، أن يعطي ولا يبخل بهذا، تعظيما لاسم الله، تعظيما لاسم الله عز وجل. سؤالك ها؟ إذا كان في مشقة وحرج على الإنسان في الوليمة البعيدة يعتذر، لكن لا يتركه هكذا بلا اعتذار وتطيب خاطر، يعتذر. وقد كان شيخنا ابن باز رحمه الله يستجيب لجميع ولائم الأعراس، حتى ذكر أو حكى لنا أحد المشايخ عن الشيخ رحمه الله أنه أتاه شخص من عوام الناس ما يعرفهم ويعطيه بطاقة، وإذا به هذا يعني الذي أعطاه إياه يظن يمكن 90% أن الشيخ لن يأتي، أو 99% أن الشيخ لن يأتي، لأنه يعني يعرف أن الشيخ مشغول ويعني وهذا الأمر مكلف عليه. هذا كان في الطائف، يوم كان الشيخ بالطائف، فتفاجأ بعد صلاة العشاء وإذا مكتب الشيخ يتصلون على الرجل: صف لنا المكان. وصف المكان وإذا به في ديرة بعيدة عن الطائف، مدري كم كيلو يعني، بعيدة جدا وعسرة، ويا الله وصلوا، جلس الشيخ يمكن ما أدري كم، نسيت الحقيقة، لكن يعني يمكنها قريب من الساعة أو شيء من ذلك. الشيخ قال: لو علمنا أنه بعيد لاعتذرنا. ولكن أما وقد أجبناه فلا بد نروح. فتكلف الشيخ يروح معنا أنه لا يعرف الرجل ولا بينه وبين علاقة. فأعرف من عدد من الناس من دعوا الشيخ إلى زواجاتهم فأجابهم الشيخ. طبعا كما قلت ما لم يكن الشيخ مثلا يعني مرتبط بموعد سابق أو يعني فيه مشقة عليه كان يدعوه في منطقة أخرى بلد أخرى، لأن الشيخ عادة ما يسافر يعني كثيرا إلا الأماكن التي فيها عمله، فكان يجيب الناس على مكانته وجلالة قدره وكثرة أشغاله وارتباطاته وكبر سنه ومكانته بين الناس. ومع ذلك نحن يعني على ضعفنا وقلة حيلتنا ولا عندنا من الأشغال ما عنده ولا عندنا يعني من المكانة التي ما عنده ولا من العلم ما عنده، ومع ذلك يعني نتعذر كثيرا وقد نهمل أيضا، مو فقط نتعذر، يعني ليت الإنسان إذا دعي يرفع الهاتف ويعتذر ويدعو ويبارك، لا يهمل هذا الأمر. تجتمع عنده بطاقات مثلا يعني في الصيف بالذات كثرة الزواجات أكثر من بطاقة 3-4-5 ولا يكلف نفسه أن يتصل ويعتذر أو يبارك أو يسأل، نسأل الله يعفو عنا. هذا والله تقصير، ينبغي الإنسان أن يعتني بهذه السنن، يعتني بهذا الهدي النبوي ويقتدي بآثار هؤلاء أهل العلم الذين يعني ضربوا أروع الأمثلة في تعليم الناس. يعني انظر كيف وقع هذا الأمر في نفوس الناس الذين قدم عليهم مثل هذا الإمام ودخل عليهم ونصحهم ووعظهم وعلمهم ودعا لهم بالبركة، كيف سيكون هذا وقعه في نفوسهم، في نفوس هذا الرجل، في نفس هذا الرجل وفي نفس زوجته وأبنائه من بعده، أن هذا الإمام حضر زواج والدهم. لا شك في هذا وقع على النفس، كم من البركة تحصل بمثل هذا الأمر. لذلك طالب العلم ينبغي لا يبخل على الناس بمثل هذا الأمر، حتى ولو يحضر وقت قصير، ليس بالضرورة أن يأتي ويحضر ويسمر ويجلس وقتا طويلا، يعني لو جاء قبل العشاء بوقت قصير وبعد العشاء جلس وقت قصير وذهب، كل هذا الوقت لا يكلفه ساعة أو نصف ساعة أو قريب من ذلك. أو إن كان مرتبطا ولا بد أن يحضر ويسلم ويبارك ويخرج، ليس بالضرورة أن يطعم معهم. فالمقصود أن مثل هذه الأمور أمور مهمة ينبغي لطالب العلم أن يراعيها، وبالأخص مع عامة الناس الذين يحتاجون لضرب الأمثلة الحسنة في إحياء السنة. كثيرا ما نحيي السنة بألسنتنا لكن أفعالنا للأسف يعني تفتقد لكثير من هذه السنن التي لا نجدها على أرض الواقع. السائل الأخ. لا، هذا سيأتي معنا في السؤال بوجه الله، لكن السؤال بالله ليس فيه مذلة، ليس فيه مذلة، إذا لأن الإنسان قد يسأل بالله في أمر عظيم ليس بالضرورة أن يكون يعني من أمور الآخرة، لكن قد يكون مضطرا ومحتاجا فيسأل بالله يريد أن يفك ضائقته هذه. فهذا ليس يعني ما أرى أنه مكروه، لأنه جاءت السنة بما يدل على عليه وعلى جوازه، ولو كان مكروها أو يعني غير مشروع أو محرما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف؟ ما فهمت السؤال. ما يفيده هو. لا ما ينفع، ما يلزم انك تعطيه، هذا فيه ضرر عليك، هذا فيه ضرر عليك. يعني انسان يقول اسالك بالله كم تحفظ من القران، هذا فيه ضرر عليه. قد يكون هذا الانسان اخفاه لانه لا يريد الرياء والعجب بالنفس، واضح؟ فلا يلزم، هذا من يعني التعدي على حقك، هذا ليس من حقه ان يسال هذا السؤال. نحن نقول السؤال بالله فيما هو حق، أما أمر ليس لك فيه حق ها ما يجوز لك يعني أن تسأل مثل هذه الأسئلة، وليس من حقك أن تسأل مثل هذه الأسئلة. فهذا السؤال أصلا فعله مكروه إلا إذا كان يعني فيه منفعة للناس، فيه منفعة للناس، فقد يكون هذه بحسب الحالات. لكن الأصل مثل هذه الأسئلة ما يسألها الإنسان، مثل أن يقول أسألك بالله كم تملك من المال، طيب وش يفيدك بها؟ ما يفيدك بشيء. نعم. ما يضر، ما دامك لا تحضره والذين لا يشهدون الزور. طيب نقف عند هذا، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.